طيب تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرقة الشؤون الثقافية والزاوية بمكتب أوقاف بنغازي في هذه الليلة المباركة، ليلة 14 من شهر ذي القعدة لسنة 33 و400 هجرية، أن يستضيف فضيلة الشيخ سالم بن يحرز حفظه الله تعالى ليواصل درسه وشرح رسالة داجد قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار بشرح معاني الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السلمي رحمه الله تعالى. أسأله سبحانه بذلك بشيخنا وبعلمه وأن ينفع به المسلمين كلنا وجواده الكريم، ويتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يبث بالاتصال مع إخواننا في مدينة بنغازي في مسجد هاشم بن عتبة، ويبث أيضا عبر إذاعة جلسة علم حرس الله القائمين عليها. ومن فضل الله علينا أن نتدارس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه النفع والفائدة لنا في ديننا ودنيانا وعاجل أمرنا وآجله. هذا من نعم الله علينا، ولذلك ينبغي المسلم أن يحمد الله تعالى أن يسر له تلقي العلم الشرعي. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بامرؤ خيرا فقهه في دينه ويسر له تلقي هذا الدين وتعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك. ولذلك من يسر الله له طلب العلم فعليه أن يشتغل به ويعتني به على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في مدارسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها الدين. ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرائع هذا الدين من عقيدة وعبادات وسنن وأمور الإنسان في حاجة إليها في دينه ودنياه وفي عاجل أمره في الدنيا وفي آجله في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولإخواننا ممن يسمع هذا الدرس في طلب العلم وتلقيه وبذل الجهد في ذلك مع العمل، فلا خير في علم لا يعمل به، وإنما بركة العلم في العمل به. ومن لم يعمل بالعلم عذب يوم القيامة عذابا شديدا. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أقواما يعذبون في النار بسبب عدم إخلاصهم في العلم وبسبب أنهم لم يعملوا بهذا العلم ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما طلبوا العلم جاها وحظا من حدود الدنيا وغير ذلك. فجاء في الحديث أنه يؤتى برجل قد حفظ القرآن وعلم القرآن زعما، لكنه فعل ذلك لغير وجه الله، فيقال له: يا هذا، فيما تعلمت القرآن وفيما تعلمت العلم ولما؟ فيقول: يا رب، إنما تعلمت العلم وقرأت القرآن في ذاتك. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما تعلمت ذلك ليقال عالم وقارئ وقد قيل. هذا حظك من طلبك للعلم ومن حفظك وتعلمك القرآن، أن يقال فلان عالم فلان قارئ وقد قيل، وهذا نصيبك مما طلبت. ثم جاء في الحديث أنه يؤخذ على وجهه ويرمى في النار، يعذب على ذلك. وهكذا ذكر في الحديث مجاهدا يجاهد في سبيل الله زعما، وإنما هو جاهد لدنيا وحظ ليقال فلان مجاهد. فيقول له الله تعالى: فيما جاهدت؟ فيقول: جاهدت في ذاتك يا رب. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما جاهدت ليقال فلان مجاهد وقد قيل. فلذا أحث إخواني في الحذر من الرياء وابتغاء العلم للدنيا والمظهرة. ثم جاء في الحديث أنه يرمى في النار أيضا كسابقه. فاتقوا الله في العلم واخلصوا له ابتغاء وجه الله تعالى واعملوا بذلك. حديث الذي معنا هذه الليلة، كنا توقفنا في الحديث 14. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث 15. قال: عن ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى أن راويه عن عائشة هو ميمون ابن أبي شبيب، هذا أولا لم يدرك عائشة، ثم أنه مدلس وقد عنعن في الحديث، والمدلس إذا عنعن فحديثه ضعيف. العلة الأخرى في الحديث أن فيه رجل يقال له يحيى ابن يمان، هذا الرجل مختلف فيه، فهناك من عدله وهناك من ضعفه، ولذلك فالحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع وفي الضعيفة. ولذلك نضرب عنه صفحا في شرحه، وإن كان معناه صحيح، لكن كون الحديث ضعيف فإننا لا نشرحه ونمر إلى ما بعده من حديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي صرمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا حديث حسن قد جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهذا الحديث حديث عظيم يؤخذ من معانيه الظاهرة من لفظه، وأيضا من معناه على وجه المقابلة، فالحديث فيه أصلان عظيمان: أولا بيان من لفظه أن من ضار ضار الله به، أي من تسبب في الإضرار بالناس وقصد الإضرار بهم في وجوه كثيرة سيأتي شرحها معنا في الدرس، فإن هذا الضرر يعود عليه، فإن الله يضر به، وهذه قاعدة هي الجزاء من جنس العمل. وكذلك من شاق شق الله عليه، أي من تسبب في المشقة والعسر على الناس فإن الله يحرج عليه بالمشقة ويوقعه في المشقة. هذا ظاهر لفظ الحديث. وأما مفهوم المخالفة في الحديث فإن من يسر على الناس يسر الله له، وهذا أيضا الجزاء من جنس العمل، لأن من ضار ضار الله به، ومن نفع نفع الله به، ومن شاق شق الله عليه، ومن يسر يسر الله عليه. وهذه فوائد عظيمة وقواعد في دين الله تعالى تطبق في قضايا كثيرة من حياة المسلم مع الناس. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة. الأصل الأول أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله تعالى التي يحمد عليها، التي يحمد عليها. ثم ذكر قال: فكما أن من عمل ما يحبه الله تعالى أحبه الله، فمن عطف على المساكين والأيتام والأرامل وهذا مما يحبه الله تعالى، لأن الله تعالى قد أمر به فبينه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحبه. والمرء إذا فعل محبوبات الله تعالى أحبه الله تعالى جزاء وفاقا. قال الشيخ: ومن عمل ما يبغضه الله تعالى أبغضه الله. فمن فعل البدع والمعاصي وأضر بعباد الله تعالى فإن هذه أمور نهى الله عنها وحذر منها، وفاعلها مبغوض عند الله تعالى لأنه فعل ما يبغض الله تعالى، فإن الله تعالى يبغضه. بل أن الله تعالى إذا أحب فلان جعل الملائكة وأهل الأرض جميعهم يحبونه، فينادي الله تعالى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم أن جبريل ينادي في الملائكة: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: فينزل الله تعالى محبته في قلوب العباد في الأرض. وهكذا إذا أبغض الله تعالى فلانا قال: يا جبريل إني أبغض فلان فابغضه، فيبغضه جبريل. ثم أن جبريل عليه السلام ينادي في ملائكة الرحمن أن الله يبغض فلان فابغضوه، فتبغضه الملائكة. ثم أن الله تعالى ينزل بغضه في قلوب العباد في الأرض، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم، فالمحسن يزيده الله تعالى إحسانا والمسيء يعاقبه بإساءته إساءة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. فكما يسر لعباد الله من الضعفاء والمحاويج من الناس بإعانتهم ورفع المصاعب عنهم وإدخال السرور عليهم وتفريج الكربات، يسر الله عليه من حوائج الدنيا بل من حوائج الآخرة أيضا التي لا ميسرها إلا الله، لا ميسر لها إلا الله. قال الشيخ: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فرج عنه الله تعالى كربة من كرب يوم القيامة جزاء وفاقا. هكذا هذا يؤخذ من مفهوم الحديث: فإن من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به. ومفهوم الحديث أن من فرج الكرب فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. قال الشيخ: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخطأ كثير من الناس بقولهم ما كان ما دام العبد في حاجة أخيه، هذا ما دام لم ترد في الحديث، لأن معناها أن الله في حاجة عبده إذا استمر العبد في حاجة العباد، وهذا غير صحيح، الحديث لم يرد هكذا، وإنما جاء في الحديث أن الله في حاجة العبد إذا فعل العبد حاجة للناس، وإن كان مرة وإن كان في وقت معين، لا يلزم الاستمرار في حاجة للناس حتى يكون الله في حاجته. فتنبهوا لهذا يا طلبة العلم. قال الشيخ: كذلك من ضار مسلما ضاره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه. كل هذه داخلة في القاعدة التي ذكرنا أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، إلى أن قال إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. ثم قال الشيخ: الأصل الثاني الذي تضمنه هذا الحديث منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر جميعها كلها. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، يندرج تحتها كثير من المعاملات، أن منع الضرر والمضارة أمر شرعي لا يجوز، فلا يجوز لأحد أن يضر أحد كائن من كان، حتى الكافر لا يجوز لك أن تضره إلا بمدلول شرعي أو بما يقتضي الشرع، كالمجاهدة والمحاربة حال الحرب مع الكافر وهكذا. فلا ينبغي الإضرار بالناس بأي نوع من الضرر، فمن أضر الناس فإن الضرر يعود عليه، بأن الله تعالى يضره ويجعله في ضرر. ولذلك هذا الحديث الذي أورد الشيخ نصه في هذه القاعدة في الأصل، قوله لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تندرج تحته قواعد كثيرة سيرد معنا في كلام الشيخ فيها كثير، أنها قاعدة شرعية وتكون دليل على كثير من المسائل. مثلا من بعض ما حرم أهل العلم الدخان والمخدرات والقات الذي في اليمن يستعمل في بعض البلاد الأخرى، وهذه ليس فيها نص صريح في كتاب الله ولا سنة نبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يأتي نص يذكر أن الدخان ضار بذاته لفظا، ولم يأتي في السنة أيضا، ولا هكذا القات. ولذلك الكثير من الذين يترخصون ويتعللون يقولوا ما في هناك دليل، قل بلى هنا دليل، هذا هو الدليل، لا ضرر ولا ضرار. الدخان هذا ما أضراره؟ أضراره كثيرة، حتى أن الذين يصنعونه أرغموا على أن يكتبوا أضراره على علبة الدخان، أن هذا يسبب السرطان ويسبب كذا ويسبب كذا ويسبب من الأضرار. من هذا الذي يعرض بضاعته ثم يذمها؟ وهم قد صدقوا في ذلك. فضرر الدخان وضرر القات وضرر مثل هذه الأمور على الإنسان من نواحي كثيرة، على جسده، على ماله، على أهله، هذه هي قاعدة منع الضرر والمضارة. قال الشيخ: والضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. تفويت مصلحة، مثال: رجل يريد أن يتزوج امرأة وخطبها، وقد بدأ الكلام بينه وبين أهلها، وهذه مصلحة للرجل يريد أن تزوج بهذه المرأة، وقد حسنت عنده في خلقها ودينها، فيأتي رجل آخر فيتقدم إلى خطبتها على خطبة أخيه ويفقده هذه المصلحة، يريد أن يفوز بهذه المصلحة لنفسه، وقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. مثال آخر، رجل يريد أن يشتري عمارة أو بضاعة معينة، وقد تكلم فيها مع البايع، وقد ركن بعضهم إلى بعض للبيع بسعر معين، فيأتي آخر يقول للبايع أنا أدفع لك أكثر منها، يفقد المصلحة على هذا الذي سبقه، هذا لا يجوز. فمن الضرر تفويت المصالح على الغير لوجه غير شرعي، لا يجوز هذا. قال الشيخ: أو حصول مضرة بوجه كضربه وإيذائه وسبه وظلمه وأخذ ماله وغير ذلك من الأضرار الظاهرة الجلية. قال الشيخ: فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله بالناس، لا يجوز أن تضر الناس بأي نوع من الضرر. وهنا قاعدة نبوية عظيمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، بما تحب أن يعاملوك. عامل الناس بما تحب أنت، بما تحب أن يعاملوك. هل ترضى أن أحد يغشك في بضاعة؟ ما ترضى، إذن لا تغش أحد. هل ترضى أن أحد يسرق مالك؟ لا تسرق مال الناس. هل ترضى أن أحد يطلع على عوراتك؟ لا ترضى، لا تطلع على عورات الناس. هل ترضى أن أحد يكذب عليك؟ لا ترضى، إذن لا تكذب على الناس. وهذه القاعدة داخلة في هذا الموضوع. لا يحل إيصاله كما قال الشيخ وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه، لأنه لا يرضى عن حد أن يضره بكائن ما كان. قال الشيخ: فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات. التدليس أنك تلبس على إنسان، تظهر له البضاعة أنها جميلة وجيدة وهي ليست كذلك، بل فيها عيوب تخفيها، تدلس عليه. يريد أن يشتري منك جوال، تقول له: والله هذا الجوال طيب وفي كذا وفي كذا، وأنت تعلم أن هذا كذب وأن فيه من العطل ما الله به علم، لكنه خفي. هذا تدليس، إظهار الشيء بوجه حسن وهو غير ذلك، وهذا غش أيضا. أن تبيع للرجل الطماطم وتخفي أسفلها مما عاب ومما لا يرضى أن يشتريه الرجل ولا يأخذه في بضاعته، هذا غش. وهكذا في جميع معاملات الناس، لا تدلس، لا تغش. قال: وكتم العيوب فيها، ما تظهر العيوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايع المسلمان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما. انظر، كتم، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يكذب، هذا جميل، هذا طيب، هذا كذا، هذا كذا، يخفي العيوب، محق للبركة، هذا غش. قال الشيخ: والمكر والخداع والنجش، كل هذه من العيوب. النجش أنك تأتي في مزاد علني لبضاعة تضر البائع وتضر المشتري، ترفع سعر البضاعة هذا كذا وتزيد، ظنا منك أنك تريد يعني مكافأة البايع، وإذا بك ترفع سعر البضاعة فلا أحد يشتريها، أو هناك من يريد أن يشتريها بسعر معين وهي يستحق ترفع سعره فلا يستطيع شراءها. وهذا النجس محرم، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقى الركبان أيضا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تتلقى البدو أو أصحاب البضائع عند دخولهم المدينة قبل دخولهم السوق، فتهون بضاعتهم وتحقر منها حتى تأخذها منها رخيصة، وتمنعهم من أن يدخلوا الأسواق ويبيعون برخص. وقد حرم رسول الله تلقي الركبان، قالوا الشيخ وبيع المسلم على بيع أخيه كما ذكرنا في المثال السابق، قالوا الشراء على شرائه أيضا يدخل في هذا المثال، ومثاله الإيجارات، تستأجر عمارة أو سيارة بسعر معين تقوم أنت تقول لنا أدفع لك أكثر إيجار أكثر، يريد أستأجر الدكان الفلاني بسعر معين تقول لا أنا أدفع لك يا صاحب المالك بإيجار أكثر، هذا لا يجوز. قال وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف التي في أهل لها قائم بها. عرفنا خطبة الرجل على خطبة أخيه في الزواج أنها لا تجوز، وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خطبة الوظائف التي فيها أهلها قيام، كأن يكون رجل موظف عند رجل في دكانه يعمل معه ومستقر على عمله، فتأتي إلى صاحب الدكان تقول أنا أشتغل عندك بدل هذا الرجل، كم يأخذ منك؟ يقول يأخذ 1500 ريال، يقول لا أنا أخذ منك 1000. تريد أن تضر بهذا الموظف وتنزع عنه الوظيفة لك، هذا مقصود بكلام الشيخ. وخطبة الوظائف أي طلب الوظائف وتعدي على الآخرين ممن يتوظفوا فيها وقد قاموا فيها وعملوا بها وهكذا. قال فكل هذا من المضارة أي من إضرار بالناس المنهي عنها، والتي تجلب المضرة على الإنسان من ربه كما جاء في الحديث الذي معنا. قال الشيخ وكل معاملة من هذا النوع بأن الله لا فإن الله لا يبارك فيها، هذا من الإضرار أن الله تعالى لا يبارك لها فيضرك الله بها بحكمته سبحانه وتعالى وعدله بين الناس وعقابه لك بجنس ذنبك وأذاك للناس. قال الشيخ لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير. من هذا الذي يستطيع أن يمنع الضرر الذي يقع عليه من الله تعالى؟ ربما الرجل يستعين عليك بالحاكم فيمنع الضرر منك أن تضره، لكن إذا أنت تجرأت وأضريت به من يمنع عنك ضرر الله تعالى؟ ما أحد يستطيع والله، فإن ضرر الله عليك واقع لا محالة. قال توجه وتوجه إلى الشر، وذلك بما كسبت يداك، بما كسبت يداك أي أن الله يمنع عنك الخير وينزل بك الشر جزاء وفاقا لما كسبت يداك. قال ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه، لشريك معك يجب أن تكون صادق معه وناصح له فلا تخونه، وكذلك الجار لجاره، الجار لجاره لا يجوز أن تؤذيه لا في نفسه ولا في آله ولا في ولده ولا في ماله. والرسول جاءت عنه أحاديث كثيرة يحذر فيها من أذى الجار ويشدد في الخطر، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا الجار بقول كلام تؤذيه بالكلام أو بفعل صخب في بيتك إزعاج له، قال عليه ما يكره من الروائح إلى بيته حتى قال الشيخ حتى أنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر به جاره فضلا عن مباشرة الأضرار به. يعني لا يجوز لك أن تفعل في بيتك في ملكك شيء تكون عاقبته إضرار بجارك، لا يجوز، مع أن هذا ملكك. لما لا تفعله؟ لأن هذا إضراره يعود على الجار والجار له حق فلا تضره. قال ويدخل قال الشيخ ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه. إنسان يطالبك بدين، أنت غريم له، لا تمنع دينه، لا تضره. إذا طلب منك الدين أوفي له بدينه لأنك أنت غريم له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. أحيانا يكون إنسان استدان من رجل 10,000 ثم من الله عليه تعالى وسع عليه الله فصار غنيا، وإذا به لا يسدد دينه. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ينهى فيها ويحذر من الدين وأن عاقبته وخيمة. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من استدان ومات ولم يوفي في أول أمره صلى الله عليه وسلم، إلى أن أذن الله تعالى هو أن يصلي عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين وأنه يعاقب المرء عليه في قبره. فيقول الدائن أعطني دين، يقول ما عندي وهو عنده، هذا مطل الغني ظلم. أو يرى أن يعني الدائن غني يقول أنت هذا غني لماذا أدفع له، أنا ما أدفع له، هذا مطل، لما لا يجوز هذا. قال وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، يسعى في معاملات فيها إضرار على هذا الغريم الذي يعني أعانه بالمال وغيره. قال حتى أنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين، يعني بدل ما يدفع الدين يروح يتصدق، ما يجوز هذا. الأولى أن تقدم الدين لأنك ستعاقب عليه وربما تعذب عليه في قبرك، فأولى بك أن تدفع دين. والذي حج وعليه دين والدين حال ومطارب به ولم يأذن له صاحبه، هذا أيضا ما يجوز له، ينبغي أن تسدد الدين، هذا واجب عليك حتم الآن. وأما الحج فهو إلى ما استطاع سبيلا. قال إلا بإذن غريمه، هكذا إلا بإذن غريمه أو برهن من موجودات أحد غرمائه دون الباقين، يعني عنده رهن يعطي لبعض الغرماء ولا يعطي بعض، هو غريم لخمسة فيحابي بعض منهم يعطيه الرهن والآخر لا يعطيه، هذا لا يجوز أيضا في الإضرار دون الباقي. أو يقف يعني عنده بيت بدل ما يسبب يبيع البيت ويسدد الدين يقول له هذا بيت وقف لله، وقف على المسجد الفلاني، يعني يوقف إضرار بالغرماء، هذا لا يجوز. أو يعتق ما يضر بغريمه، يعني عنده عبيد بدل ما يبيعها يسدد الدين يقول لا أعتقهم لوجه الله تعالى، هذا ما يجوز. أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه، يعني ينفق كثير من المال في إضرار غريمه دون أن يستأذن، وهذا لا يجوز. قال الشيخ كذلك الضرر في الوصايا، أي في من يوصي لمن يريد إضرار بورثته. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي غير مضار في وصيته للورثة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يملك 6 عبيد ولا يملك إلا هي، فأراد أن يضر بورثته فباع الأعبد ومات. فلما مات له ورثة جاءوا قالوا يا رسول الله هذا يعني أعتق عبيده حال موته حال مرضه يريد الإضرار بنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نادى لهؤلاء 6 وقرع بينهم فحرر 2 وأقر الاثنين، لأن يعني الميت له حق الوصايا في الثلث، وعاد 4 من الأعبد إلى الورثة. هذا رفع الضرر عن الورثة الذين يضر بهم الموصي إجحافا. قال بأن يخص أحد ورثته بأكثر من ماله، يعني يعطيه يبيع له ويشتري كذب، أو يحابيه عن غيره دون عدل، والوارث لا يحق له الوصي، لا تحق له الوصية. ولذلك قال وأن يوصي لغير وارث، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قال بقصد الإضرار بالورثة هذا لا يجوز. قال الشيخ وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته، لا يجوز، خاصة إذا كنت متزوج اثنتين ثلاث، يجب أن تعدل في النفقة وفي غير ذلك، وتعطي كل واحد على قدر حاجتها، هذا هو العدل. أما ما كان في قلبك محبة هذا لا أحد يستطيع أن يعدل فيه. قال من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلما ليفتدي منها، يعني لا يريد أن يطلقها ولا يعطيها حقها في الزواج، ويؤذيها حتى تطالب بالطلاق وتطالب بأنها تدفع ما يفك طلاقها من الخلع، يسمى خلع، فيضرها حتى يأخذ منها الخلع، هذا لا يجوز. أو يراجعها لقصد الإضرار، يعني طلقها في طلق عدة رجعية 3 أشهر أو 3 حيضات قبل أن تنتهي يعيدها زوجها، ثم يطلقها قبل أن تنتهي يعيدها إضرارا بها، أو يميل لأحدى زوجاته ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة كما ذكرنا من سابق. قالوا من ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، يعني يميل ليشهد على آخر دون حق لمنفعة دنيوية إضرارا بآخر، ما يجوز. قال فكل هذا داخل في المضارة، وفعل مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. قال وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاء، عند الولاة والأمراء، يغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. هذا أيضا فيه صورة من صور الإضرار، بأن يعمد إلى الولاة يظلم الآخرين ويمنعهم حقوقهم ويستعين بهم، كل ذلك من إضرار. قال الشيخ ومن هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يورد ممرض، أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر، وهذا في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المريض الذي يعلم أن مرضه سيعدي لا ينبغي عليه أن يختلط به يعني الأصحاء حتى لا يضرهم بالعدوى، وإن كان الأمر بيد الله تعالى لكن لا يكون سبب. قال وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذم، الذي أجذم أن يخالط الناس، وقد جاء في هذا حديث أخرجه مسلم حديث شريد بن سويد رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، عندما جاء يبايع الرسول في كان بينهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل عليه المدينة قال أنا قد بايعناك فارجع، أي قبل أن يدخل المدينة حتى لا يعدي الناس بجدمه، فرده الرسول وقبل منه البيعة قبل دخوله. قال الشيخ وهذا وغيره داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه ولو على وجه المزح، حتى على وجه المزح لا ينبغي، لا يجوز الإضرار. قال ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة، وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضار الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على من أزال الضرر والمشقة على المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. ونكفي حتى لا نطيل عليكم، جزاكم الله خير، وإن كان هناك أسئلة تفضلوا، بارك الله فيكم.
نسأل سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم من الجواب الكريم، نستسمح فضيلتكم في طرح بعض الأسئلة.
تفضل. عندنا
سؤالين يا شيخ. السؤال الأول سائل يقول عندي أخي عامي ليس ملتزم ويدافع عن الخوارج كمواجب نحوه، فإن أبى أن يقبل النصيحة هذا أجره وفضل منه وجزاكم الله خيرا.
هذا الذي يعين أهل الباطل وأهل النفاق وأهل الشقاق وأهل العدوان، هذا يأثم بإثمهم ولا يجوز له ذلك، وسينزل الله تعالى به من العقاب ما الله به عليم لفعله هذا. وهذا داخل في الحديث الذي معنا هذه الليلة، فإنه يتسبب في نصرة الظلمة والفجرة وأهل العدوان على المسلمين، فينصح ويوجه ويذكر، فإن رجع وإلا فيهجر ويلحق بهؤلاء الذين يدافع عنهم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، أريد أن أدخل كلية مختلطة ولكن أريد أن أذهب وقت الامتحانات مع وجود الاختلاط، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. إذا كان دراستك انتساب وليس حضور في الاختلاط، ثم تأتي وقت الامتحان وتمتحن دون ما اختلاط وتتجنب النظر وتكون في زاوية بعيدة عن الاختلاط، فلا بأس في ذلك إن شاء الله، وفقك الله تعالى.
نعم. أحسن الله عليكم وبارك بعلمكم. هذا سائل يقول: هل يدخل المزاح في الضرر وما نصيحتكم لمن يكثر المزاح؟
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى السعدي ذكر في شرح الحديث أن حتى المزاح الذي يسبب ضرر ما يجوز. أحيانا يكون الرجل يمشي في الطريق فتأتي من خلفه وتخيفه فيخاف ويصير عنده هلع، وربما ارتفع ضغطه، وربما حصل له، وتقول له: والله أنا أمزح معك. هذا من الإضرار، لا يجوز، فإنك ضار، فإنك سببت الضر عليه، فالله يضرك. لا تضر أحد حتى بالمزاح، فإن المزاح ينبغي أن يكون في حدود الأدب وفي عدم المضارة، بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك بعلمكم. هذا سؤال يقول: رجل عنده فحل خيل، يأتيه بعض الناس لكي يأخذ من مثل
هذا
الفحل ويجعل ذلك مقابل من المال، فما حكم هذا الشيء؟
هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهى عن عسب الفحل، أن يأتي الإنسان يبيع فحله لكي يلقح أنثى من كان من جنس الفحل، وإنما أذن في المكارمة. في المكارمة تأتي مثلا ببقرتك إلى الفحل الثور حق فلان، أو بناقتك إلى فحل فلان من الإبل ويلقحها، ثم تعطي صاحب الناقة أو الثور شيء من طعام أو شيء هدية، تسمى مكارمة. أما البيع لا يجوز، قد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ونهى عنه. نعم.
الله عليكم وبارك في علمكم وفتح عليكم الشيخ. بهذا تنتهي الأسئلة، جزاكم الله خيرا.
حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.